الإسرائيلية والأمريكية يجب عليها أن تتحرك وأن تنتفض في ثمرات عظيمة لكي لا يستفاد أن يتحدث عن الدور الإسرائيلي فيعد دورا طبيعيا وكأن إسرائيل هي معنية.
نعم دكتور إبراهيم،
هذا الدور
حقيقة هذا الدور الأمريكي الإسرائيلي الواضح المعالم في الوقوف إلى جانب المعتدي على اليمن السعودي والإماراتي في قتل أبناء اليمن لا زال مستمرا. طبعا في هذه اللحظات توزع في الأخبار العاجلة مصادر عراقية تتحدث عن إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في منطقة الديوانية بالتحديد في العراق، وكذلك الحديث عن أن محور المقاومة بات كتلة واحدا، نصر أي جزء منه يعني نصرا للجميع ولا سمح الله هزيمة أو مشكلة أي واحد من هذه الأعضاء في محور المقاومة والدول المنضوية تحت لواء محور المقاومة يعني هو ألم للجميع. هنا نتحدث اليوم عن نصر يماني لمحور المقاومة قد تحقق على يد أهل الإيمان والحكمة، تحقق مباشرة ضده وعلى الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي والسلاح المتطور عالميا والخبراء. يعني حينما تقول صحيفة الواشنطن بوست وتتحدث عن 70 خبير عسكري إسرائيلي شاركوا بشكل مباشر وفاعل على الأرض من 2015 بداية العدوان وحتى هذه اللحظة، وعن أكثر من 42 طيار، عن خبراء رادارات، عن ضباط وأجهزة وغيره، يعني ذلك أن اليمن لم ينتصر على السعودي فقط أو الإماراتي، بل انتصر على الكيان الصهيوني، على السلاح الأمريكي، على الولايات المتحدة الأمريكية، على السلاح الغربي والأوروبي الذي اشتراه بن سلمان وبن زايد بمليارات مليارات الدولارات. إذن هو نصر مضاعف ومركب يمكننا تسميته هنا. نتوقف عند هذا النصر وتبعات وتداعيات هذا النصر، أولا على مستقبل دول العدوان وكذلك إيجابيات ذلك على مستقبل اليمن. تفضل.
حقيقة أخي الكريم، الإرباك الذي حصل لهم من التصدي العظيم وظهور قوة اعتبرت أنها أجيال متتالية من السلاح، سواء بالنسبة للصواريخ البالستية أو بالنسبة للطيران المسير، واستطاع حقيقة الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى بعون الله سبحانه وتعالى أن يحقق عمليات توازن الرادع بحيث أن العدو يتلفت في أن يجود عمليات أوسع من العمليات التي بدأ بها هذا العدوان. بالإضافة إلى أنه كما تفضلت أخي الكريم، هزمت الولايات المتحدة الأمريكية أمالها في ولادة شرق أوسط جديد سقطت. أمريكا في تخبط أعمى الآن، مصادر ما كان تعتقد أنه القوة بدأ يلوح في الأفق بضعف كبير جدا ومتتال، وأصبحت السعودية ليست تلك التي عولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق ما تريده. إسرائيل فشلت بشكل كبير جدا في استغلال من تتأمل لأنه سيقاتل نيابة عنها وعن الأمريكي وعن البريطاني وعن الفرنسي. حقيقة أنهم قد وصلوا إلى درجة من التخبط والعمى، أعتبر أنها هي الترنح الذي يكون قبل السقوط، ولم تستطع حقيقة أن تحقق أي منشود على مستوى المحور الاستراتيجي بالنسبة للعمليات التي يتقودها سواء بريا أو جويا أو بحريا أو على أو غير ذلك. فشلت فشلا ذريعا، لم تستطع أن تحقق دفاعات من منظومة سلاح كان هو الأقوى في العالم والذي تباهت به منظومة الدفاعات والبطاريات الذاتية وغيرها، وأصبحت الصواريخ تستطيع أن تصل إلى مراميها، الطائرات ما زالت تصل إلى بنيات واسعة وأبعد. هناك حقيقة فشل يوضح ويبين بأنه لم يستطع اليهودي الإسرائيلي، لم يستطع كيان العدو الإسرائيلي أن يحدث تقدم وأن يستطيع أن يغلب في هذه المعركة، بل انصدم بما وجه به
ولن يستطيع طبعا.
حقيقة السبب الأساسي لفشله وعجزه وسقوط ما كان يعول عليه من أدواته التي لم تستطع المحافظة حتى على المناطق الذي كانوا يجمعون في بداية.
شكرا شكرا جزيلا
إلى سيطرة دكتور من.
أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم العبيدي كاتب المحل السياسي، مع اعتذاري منك على المقاطعة لضيق الوقت وانتهاء الوقت المخصص. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم العبيدي على مساهمتي معنا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الشاعر عبد الله صالح أحمد علي السليلي من محافظة ذمار يكتب لنا شعرا يقول فيه: قال السليلي يا تحالف لعنبتكم على عدوانكم غاشم حقير، يا ذي تحالفتوا على بيع شرفكم، ما عندكم ذرة ضمير، ما شخص في أرض العروبة مال عنكم من صف جندي لا وزير، يا شرعية قلتكم الله في وطنكم، بيع الوطن أكبر ككير، وإيش السنفو بالسعودي ذي دعمكم سلمان وابنه والجبير، كذاب لا حد منهم راضي عليكم، ما من يهودي وجه خير. تحياتي أبو ريان عبد الله السليلي من محافظة ذمار اليمن، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم و الفاضل، ونتمنى أن تساهم معنا دائما بمشاركات لاحقة إن شاء الله. الأخت ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة، الهزيمة قليلة بحق تحالف الشر، نريدهم أن يتجرعوا مرارة قرارهم بتدمير اليمن أياما وليالي طوال. الجرم الذي اقترفوه ليس سهلا، قتل الأبرياء لن يبرئهم من ذلك الجرم الكبير، ولن يوجعهم إلا أبطالنا في جبهات العزة والكرامة. تحياتي لكم يا كرام. تسام عبد الله من اليمن، حياك الله وبياك أختي الفاضلة، وشكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن، شكرا جزيلا لك أخي الكريم دائما على المساهمة. شلينا بالكاس المباراة ونشل ملكك وقصورك يا سلمان بالحرب، السلام تسلم يا أستاذ. المباراة اليمنية السعودية جاءت بالصدفة أو مرتبة أم هنا لغة للأقدار، وهي إعلان هزام السعودية والعدوان في كل المعارك الذي فرضها على اليمن؟ لا يهم السعودية انتصار كرة القدم، لكن كيف تحدى اليمنيين في رفع راية النصر وإشعال الألعاب النارية وتوحدت فرحة النصر وسحق السعودية؟ هو الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحد اليمنيين لآلاف المرات حتى على النصر الكبير بإذن الله. صورة لصقر يرسل إلينا الأخ بقيس: أهجر قصور الذل لو هي من ذهب، واسكن بيوت العز لو كانت خراب. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، حقيقة هناك بالتأكيد اليد الإلهية فوق كل ما نقول ونتحدث عنه، وهي القادرة على أن توجع العدوان كثيرا. حفظ الله غيلان من دمار يرسل إلينا أيضا شعرا، طبعا الشعر الذي وصلنا كثير جدا لكن بما يسمح به الوقت. نعم: الأرعاك الله يا شعب الإيمان، أمثالنا منصور في كل ميدان وأمثالكم في كل ميدان فاشل، توقع طعم الهزيمة من الآن، الحرب ما بها تنتهي بالتعادل، الملعب الكورة وقل جو بركان، مسدد الضربات طالع نازل، هذا الرياضي كيف عاد المقاتل؟ ألف ألف مبروك يا شعبنا اليماني العظيم. حياك الله بياك، شكرا للأخ عبد الله غيلان من دمار على هذه المساهمة والمشاركة معنا. ونحاول أيضا في الثواني الأخيرة أن نقول بأن لو تحالف ليس فقط الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، بل كل الشر أينما كان و تحت أي اسم أو مسمى في العالم إلى جانب السعودي والإماراتي، فلن يستطيع أن يذل أبناء اليمن، أبناء الحكمة والإيمان أولا، ولن يستطيع أن يحقق ولو نصرا واحدا حتى إن كان وهميا إلا في بعض قنواتهم التي تفتعل الأكاذيب تلو الأكاذيب وتتحدث عن انتصارات هنا وهناك هي غير موجودة إلا في أذهان هؤلاء المرضى. من نصر إلى نصر دائما أهلنا في اليمن. السلام عليكم.
النصر متى؟ فالنصر بالله أتى والأمة الحرة.
كل عام لو مضى نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة، لا نسأل النصر
ثابتون عن ناس القطرة قطرة. عدنا وعاد الانطلاق كما كان, عدنا وعاد الانطلاق كما كان, نحمل بالراحات روحا وريحانا أذان فينا البربغي إلى العليا.
سألت الإذن قرب الباب علي أنال اليوم ألطاف السماء سألت الإذن قرب الباب علي أنال اليوم ألطاف السماء إله العرش طهر رجس نفسي من الآثام يا رب الرجاء من الآثام يا رب الرجاء. إليك مواكب العشاق تسري ودمع العين عون للدعاء فكن كهفي وكن أملي إذا ما رياح اليأس هبت في مسائي. إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي. جثوت أسبح الرحمن ربي وسرب الطير غنى بالثناء وذي الآلاء في الظلماء تبدو كما الأقمار عقد من ضياء. إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي. ولما اجتاحت الأنواء ساحي وشاد الحزن حصنا للبلاء وسد الناس أبواب النجاة وجدت الله حسبي بل عزائي إله الكون إله الكون إله الكون طهر رجس نفسي إله الكون طهر رجس نفسي إله الكون طهر رجس نفسي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 17 يأتيكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 33. أناشيد مختارة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 42. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة عند الساعة الرابعة والدقيقة 57. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة الخامسة والدقيقة 8 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة الخامسة والنصف تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة 40. في الساعة الخامسة والدقيقة 45 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 16:10 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 16:26. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم مع رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم تتكون من محطتين. المحطة الأولى نتوقف فيها عند مسجد بابري وهو من مساجد الهند،
والمحطة الثانية نقف فيها على المسجد التاريخي مسجد بني قريظة لنتعرف على أهم الأحداث التي جرت خلال غزوة بني قريظة وحصار الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لهم، ونتعرف على مسجده صلوات الله عليه في بني قريظة وعلى موقع المسجد بين مساجد المدينة المنورة، بالإضافة إلى مسجد مشربة أم إبراهيم.
مستمعينا الأفاضل، تعالوا معنا إلى رحلتنا هذه فإنها ستروق لكم إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، مسجد بابري من مساجد الهند يقع في ولاية أيوديا. تعرض هذا المسجد التاريخي للهدم والتخريب في عام 1993 ميلادي،
ولم تكن جريمة هدم مسجد بابري في أيوديا في الهند حدثا طارئا، بل كانت حلقة من سلسلة الجرائم التي خطط لها أعداء الإسلام في الهند، وكانت نتيجة هدم مسجد بابري مذبحة كبرى خططت لها الدوائر المعادية للإسلام.
ومما يؤسف له أن الهندوس في الهند وتحديا لمشاعر المسلمين في هذا البلد مارسوا شعائرهم وطقوسهم في المسجد البابري بينما تم منع المسلمين من الصلاة على أرض المسجد،
مضافا إلى تخريب وتهديم عدد كبير من مساجد الهند في مناطق متفرقة من الهند، كما حدث لبعض مساجد بومبي العاصمة التجارية للبلاد. كما اجتمعت عصابات الهندوس أمام المساجد وهي تستفز المسلمين المصلين، مما أدى إلى نشوب قتال راحت ضحيته مئات الأرواح من الأبرياء المسلمين.
أعزائنا المستمعين، ورد في سورة البقرة الآية 114 بخصوص منع مساجد الله سبحانه وتعالى من الصلاة فيها والسعي إلى خرابها أو تهديمها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، صدق الله العلي العظيم.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى المحطة الثانية من رحلة البرنامج.
مستمعينا الكرام، إن مسجد بني قريظة من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة المعلومة الموقع والمكان، ويقع مسجد بني قريظة شرقي مسجد الشمس أو مسجد الفضيخ على بعد مسافة منه وبالقرب من الحرة الشرقية على باب حديقة تعرف بحاجزة.
أي يقع مسجد بني قريظة في ضواحي المدينة المنورة بمنطقة يقال لها العوالي، وهو مسجد كبير من حيث المساحة. وعلى ما يذكره الحافظ السمهودي ونقلا عن ابن النجار المؤرخ المعروف أن في المسجد 16 حيث كان بناء مسجد بني قريظة على شكل بناء مسجد قباء، مسجد تقوى، ومن حوله بساتين ومزارع.
أما المؤرخ المطري يؤكد أن طوله نحو 45 وعرضه كذلك، هذا في الزمن الذي عاش فيه المؤرخ المطري، أي في حدود نهاية القرن 9
كما يذكر هذا المؤرخ قائلا: كان في مسجد بني قريظة أساطين وعقود ومنارة في مثل موضع منارة مسجد قباء، فتهدمت على طول الزمان.
كما يصفه الحافظ السمهودي أيضا قائلا: لقد ذرعت مسجد بني قريظة فكان من القبلة إلى الشام 44 وربع ذراع، ومن المشرق إلى المغرب 43.
مستمعينا الأفاضل، أما اليوم فالمسجد المذكور على شاكلة عصرية حددت فيه المواقع الأثرية حسب الوقائع التاريخية.
وفي أيام الحج المباركة يزور المسلمون المسجد المذكور للصلاة فيه، ويقومون بزيارة قبر سعد بن معاذ.
مستمعينا الأفاضل، يقع شمال مسجد بني قريظة المسجد الذي يقال له مشربة أم إبراهيم عليه السلام، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد وحدد قبلته.
وقد سمي هذا المسجد بمشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم عليه السلام ماريا القبطية زوج النبي صلى الله عليه وآله ولدت إبراهيم في هذا المكان، حيث تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة.
وتقع هذه المشربة في منطقة العوالي في المدينة المنورة وسط النخيل والبساتين.
ويؤكد ابن النجار أن المسجد المذكور بالعوالي من المدينة المنورة بين النخيل، وهو أكمة قد حوطت بلبن.
المشربة تعني البستان، ويعتقد أن البستان كان لماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام.
المشربة بالكسر، أي بكسر الميم، إناء يشرب فيه. والمشربة بالفتح، الغرفة، وكذلك المشربة بضم الراء. ويذكر أن هذا البستان أحد صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يذكر المؤرخ الملقب بالمجد قائلا: المشربة المذكورة مسجد شمالي بني قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت بين نخل تعرف بالأشراف القواسم، أي من بني قاسم بن إدريس بن جعفر عليه السلام أخي الحسن العسكري عليه السلام.
وعن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام يقول هذا المؤرخ أن أبعاده نحو 10 أذرع طولا وأقل من ذلك بنحو ذراع عرضا، حسب وصف هذا المؤرخ الذي عاش تلك الفترة لهذا المسجد.
ويضيف المؤرخ قائلا: إن المسجد المذكور ليس عليه بناء ولا جدار، وإنما هو عريصة صغيرة تحيطها الحجارة السوداء.
وإلى الشمال من المشربة دار بني زعراء، وهم من قبائل اليهود.
أما الحافظ السمهودي يؤكد أن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم من القبلة إلى جهة الشام 11 ذراعا، ومن المشرق إلى المغرب 14 ذراعا، وفي المشرق منه سقيفة لطيفة، وبالقرب منه في جهة المغرب نخيل تعرف بالزبيريات، إذ يقال إنه كان من أموال الزبير بن العوام فتصدق به.
إن بقايا حصون بني قريظة تبدو واضحة في المنطقة المليئة بالبساتين والتي تقع مشربة أم إبراهيم فيها. أعزائنا المستمعين، في نهاية رحلتنا إلى مسجدي بني قريظة ومسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام، نتمنى أن قضيتم وقتا ممتعا، ونرجو أن تكون رحلتنا مفيدة ونافعة إن شاء الله. فإلى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من ملامح شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وأوجه الإعجاز فيها معيشته في الزهد والتقشف، لباسه لباس الفقراء من أمته، طعامه خبز الشعير، بل لم يشبع من خبز الشعير ولا أكل خبز البر طوال حياته، أكله أكل الضعفاء من أمته. وعندنا نص عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض على أئمة الحق أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن هناك سلوك سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسار عليه علي عليه السلام، أنه يجب على النبي على الحاكم الوصي بعد النبي أن يساوي ضعفة الناس في مأكله وملبسه ومسكنه في مختلف أموره. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله كانت المسألة أشد لظروف الفقر في عصره، ربما كان يمر اليوم أو اليومان والنبي صلى الله عليه وآله لا طعام له إلا الماء، وفي حفر الخندق معروف هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في البحار المجلد 16 225: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز، أو كسيرة، كسرة وكسيرة مصغر، فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، أعطته كسرة خبز يابس، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما هذه الكسيرة؟ قالت: خبزته قرصا للحسن والحسين، جئتك منه بهذه الكسيرة. قل: وجدت طحين بمقدار قرص خبزته للحسن والحسين، وقلت أنه أعطيتهم مثلا نصفه وجئت لك بهذه الكسيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث، أنا ثلاثة أيام ما عندي أكل، ما أكلت، هذا أول طعام منذ ثلاثة أيام، هذا التحمل وهذا التقشف مرات لأنه ما عنده. ولكن عندما النبي صلى الله عليه وآله حتى لما صار عنده وكان يعطي الأموال، كان يعطي دفعة واحدة 100 بعير كما يذكر الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه المجلد 253، كان تصل أمواله ليهبها ويصدق بها لا يبقي لنفسه صلى الله عليه وآله. بل عندما توفي صلى الله عليه وآله وهو حاكم دولة كبيرة تشمل الحجاز، اليمن، الخليج، يعني البحرين والمنطقة كلها، وتصل إلى مشارف الشام وبلاد الروم، دولة واسعة، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله لم يترك من الدنيا شيئا يذكر، كان عنده أوقاف أوقفها، بساتين متعددة، فدك أعطاها للزهراء سلام الله عليه، بساتين، 7 بساتين أوقفها، لكن له لم يبق له شيء. كانت درعه مرهونة عند يهودي على 20 صاعا من شعير اشتراها لقوت عياله، يعني استقرض مالا من يهودي واشترى قوتا لعياله ولزوجاته، وهذا القوت كان ثمنه دين عليه عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله. من ملامح شخصيته وحياته صلى الله عليه وآله هو إيثاره المسلمين على أولاده، وقصة الزهراء سلام الله عليه معه معروفة، آيات التي نزلت في الزهراء سلام الله عليه ومقامها أيضا معروف، مكانتها عند الله ورسوله معروفة، وسيرتها هي شخصيتها في عبادتها مميزة الزهراء سلام الله عليه. وعندما طلبت من النبي صلى الله عليه وآله خادمة تساعدها على عمل البيت كان موقفه قال لها اصبري تحملي تجرعي يا بني تجرعي مرارة الدنيا، وعلمها هذا التسبيح ذكر الله كثيرا 100 مرة، تكبير 100 مرة، التحميد 100 مرة، تسبيح 100 مرة، وعلمها وقال لها تحملي. وآثر أن يعطي المسلمين وفقراءهم على ابنته صلى الله عليه وآله، مع أن مكانة الزهراء في هذه المكانة العظيمة التي نزلت في حقها آية المباهلة، آية التطهير، أحاديثه هو صلى الله عليه وآله في حقها، حديث الكساء أنها سيدة نساء أهل الجنة كما في البخاري، أنها سيدة نساء العالمين كما في غيره، والزهراء سلام الله عليه التي جعل الله عز وجل بقاء نسل نبيه بها، كل نبي وذريته من صلبه إلا أنا فذريتي من علي وفاطمة. بلغ من مقام الزهراء سلام الله عليها أن الله عز وجل قال له لا تزوجها، أنا أزوجها، أمرها بيدي، وهو أمره زوجها بعلي، زوج النور من النور. ولذا مع أنه ولي بنته، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عندما كانت تخطب منه الزهراء سلام الله عليها يقول أمرها ليس بيدي. هذا المقام العظيم للزهراء سلام الله عليه، وقد تعبت من عمل البيت وحتى مجلت يداها كان، وطلبت من أبيها، طلبت منه خادمة، مع أنه جاءه كان عنده يمكنه أن يعطيها خادمة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله فضل أن تتحمل ابنته لأنه يعرف مقامها وأنها تتحمل، وقال لها يا بني تجرعي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. هذا سلوك نبوي، سلوك غير عادي، هذا فيه أوجه الإعجاز. من رأيتم يؤثر فقراء أمته، بلده، شعبه على ابنته وعلى أولاده وعلى أقاربه؟ أيضا من ملامح الإعجاز في شخصية نبينا صلى الله عليه وآله أنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، إذا دخل وإن ما وجد مكان يجلس، وكان يجلس على التراب، كان يأكل مع العبيد. العبيد صعب واحد خاصة في ذلك الوقت يجلس يأكل معهم، كان يسلم على الصغار والكبار الصبيان، لا يحد النظر في وجه أحد. بعد كل عمره لم يغضب إلا لله تعالى. هذه ملامح في الشخصية، هي إعجاز بذاتها، هي دلالة على العصمة بذاتها. ويقول مرة امرأة بدوية على النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل جالس على الأرض، قالت له يا محمد والله إنك لتأكل أكل العابد وتجلس جلسة العابد. قال لها رسول الله ويحك أي عبد أعبد مني، إلى آخره، سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. مطلع هذا اللقاء أحبتي الأفاضل أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، ما خاب من بالله كان المستعين. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
Thank you. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يدع الاجتهاد له، وتعبد بأبي هو وأمي حتى انتفخ الساق وورم القدم. وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مستمعين الكرام، نستمع بهذا الحديث المبارك إلى أنشودة تحت عنوان يا مصطفى في مدح سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على المصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى.
prophet our beloved. Truly you are most just and kind.
You're a prophet our beloved. Truly you are most just and kind.
You're a prophet our beloved. Truly you are most just and kind.
اللهم صل على المصطفى.
اللهم صل على المصطفى.
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى
يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى
sent by Allah to lead us towards the light.
You're the guide sent by Allah to lead us towards the light. You're the guide sent by Allah to lead us towards the light.
اللهم صل على المصطفى.
اللهم صل على المصطفى.
مصطفى 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 مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى
يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى
in your deeds, all the prophets you did exceed.
In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed.
In your manners and in your deeds, all the prophets you did exceed.
Allahumma salli ala al-Mustafa.
اللهم صل على المصطفى.
مستمعين الكرام، عن عبد الله بن عباس قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله عليه، فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: إن من أشراط القيامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة. فقال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده. مستمعنا الكرام، مسك ختام هذا اللقاء أنشود تحت عنوان دقات الساعة إنذار. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة.
فيفوز بأصداف الدر
قطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
لا الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر الجاه يفيد ولا المال إيمان المرء هو الفخر وعليه تبنى الأعمال والخير لأهله ذخر
قطات الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار
فاغنم من دنيا قطاعا لتفوز برضوان المبدع
قطاعة الساعة إنذار بدنو العمر من الأجل وحياة الدنيا مشوار والراحة تجنى بالعمل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر